رمضان يا عباد الله يحتاج منا إلى أن ندرب نفوسنا من الآن على الإخلاص، فالإخلاص شرط لقبول العمل كما نعلم. وأنا لا أنكر أبدا على أحد من الناس كلما اقترب شهر رمضان أو دخل علينا يسأل بعض الأسئلة الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام ونحو ذلك من الأمور، وترى بعضهم ربما يسأل بعض الأسئلة فيقول لك مثلا: ما قول الشرع في شكة الإبرة إذا حصلت لعبد من عباد الله الصائمين، هل تفسد عليه صومه أم لا؟ وبعضهم يسأل عن بعض الدهانات التي يدهنها بعض الصائمين، وبعضهم ربما يسأل: هل إن صافحت زوجتي بيدي يفسد صومي أم لا؟ إلى آخر هذه الأسئلة، وإجاباتها ميسورة بفضل من الله تبارك وتعالى. لا أنكر على بعض الناس حينما يسأل عن مثل هذه الأسئلة، لكني أنكر على نفسي أولا، ثم على كثير من الناس حينما لا نهتم بشرط قبول الأعمال الأول، ألا وهو الإخلاص يا عباد الله. فكل عمل لا إخلاص فيه لا يقبله ربنا تبارك وتعالى ممن عمله أبدا. وقديما قال أحد السلف: الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، والعمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير، هكذا. ولذلك علينا أن ندرب قلوبنا ونفوسنا من الآن على الإخلاص. كيف تدرب نفسك على الإخلاص؟ تدرب نفسك على الإخلاص بالعمل الخفي. من كان له أو من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، هكذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف أدرب نفسي على الأعمال الصالحات قبل دخول شهر رمضان؟ تدرب نفسك على ذلك ببعض الأعمال، مثل الصيام مثلا، صيام النافلة. حينما تصوم النافلة لا يجب عليك أبدا ولا يشترط أبدا أن تنشر الأمر في الناس كل الناس، فتقول: أنا اليوم صائم، أو أنا سأصبح غدا صائمة، إلى آخر هذه الأمور. لا، لا تفعل ذلك عبد الله، وإنما اجعل لك في هذه الحياة الدنيا خبيئا من عمل صالح تلقى الله عز وجل به أولا وهو عنك راض، ثم تدرب نفسك على الإخلاص في العمل المعلن بين الناس، لأنك إن صمت في رمضان فلست وحدك، فالناس كلهم صوام بفضل من الله تبارك وتعالى، أو جلهم يعني معظمهم صوام، هكذا، فلست وحدك في رمضان. فالإخلاص الإخلاص يا عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف علينا فواته، ويقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هكذا العبادة الوحيدة أيها الأحبة التي لم يعبد بها أو لم يعبد من خلالها إلا الله تبارك وتعالى هي عبادة الصيام، هي عبادة الصيام. رأينا من الناس ومن خلق الله عز وجل من صلى وسجد للصنم، رأينا من خلق الله تبارك وتعالى من طاف حول صنم أو وثن أو حجر يعبده من دون الله تبارك وتعالى، لكن لم نسمع أبدا أو نقرأ أبدا أن أحدا من الناس صام لغير رب الناس سبحانه وتعالى، أيا كانت ملته أو أيا كانت شريعته، لكن صومه في النهاية كان يصومه لرب الأرباب جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن ندرب قلوبنا ونفوسنا على الإخلاص يا عباد الله. كيف تعرف أخي أنك مخلص؟ أنك مخلص في صومك أو في عبادتك؟ انظر إلى نفسك، دعاؤك، تذللك بين يدي ربك ومولاك جل وعلا دليل على إخلاصك، نعم دليل على إخلاصك. كذلك ينبغي لكل واحد منا أن يسأل عن الإخلاص وعن صور الإخلاص أو صور الرياء التي تطرأ على الأعمال. فإذا كان الباعث لأحدنا على عمل من أعمال الصالحات والطاعات هو الرياء، أي أنه يصوم ابتغاء وجه الناس، أو يصلي لأجل أن يمدحه الناس، أو يفعل أي فعل من أمور البر والطاعات ويصرف قلبه ونفسه ابتغاء رضا الناس، هكذا فهو عمل مردود على صاحبه والعياذ بالله، عمل محبط من أوله يا عباد الله. واسمعوا معي وتدبروا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه مصيبة، مصيبة أن يجتهد العبد في عمل ثم يجد عمله قد أحبط عن آخره والعياذ بالله. وهناك صورة أخرى من الصور الملتبسة على بعض الناس، حينما يختلط الإخلاص بالرياء، فيبدأ أحدنا عمله في بدايته وهو مخلص بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الرياء أثناء العمل، أو العكس، يبدأ عمله مرائية ثم يطرأ عليه الإخلاص أثناء العمل. وهذا يحصل لكثير من الناس، ولذلك قال العلماء هذا يعود إلى العمل ذاته. إذا كان أول العمل مرتبطا بآخره، مثلا الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهو عمل واحد، إن أخلصت من أوله قبل، وإن رأيت من أوله رد والعياذ بالله. إلا أن بعض العلماء قالوا يعني لعل الله تعالى يتقبل منك إن أخلصت في العمل حتى وإن كان ذلك جاء متأخرا. أما إذا كان أول العمل ليس مرتبطا بآخره، كمن تصدق بـ50 مخلصة ثم تصدق بـ50 الأخرى مرائية، فيقبل ما كان فيه الإخلاص ويرد ما كان فيه الرياء والعياذ بالله. فإذا طرأ الرياء أو علامات الرياء على العبد بعد انتهاء العمل، فلا شيء عليه إن فرح وصر بمدح الناس وثنائهم عليه، فمن سرته حسنته وساءته معصيته فهو مؤمن.